بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك من فضلك وكرمك مع سائر إخواننا المؤمنين الموحدين أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة، ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأياتها الأخوات المشاهدات الكريمات، حياكم الله أينما كنتم وأينما وليتم الوجه الكريم. تذكرون منذ 15 ليلة أن أحد الإخوة من المشاهدين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة طلب منا حديثا عن التدخين مشفوعا بقصيدة لي كنت قد أعددتها وألقيتها في حلقة سابقة مضى عليها ما يقرب من عام، وأعطيت للأخ الفاضل وعدا أن ألبي طلبه عما قريب. وحتى لا ننشغل بالأحداث وننسى وعدنا، ونظرا للأهمية القصوى لهذا الأمر وللحاجة الماسة إلى جهود سائر إخواننا في قضية التدخين والتحذير من التدخين، نظرا لذلك كله ولرغبة كثيرين من إخواني المشاهدين كانوا قد حدثوني في ذات الأمر، نظرا لذلك ها أنا ذا أعود إلى حضراتكم هذه الليلة سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الحديث أبناءنا، وأن ينفع بكل حديث في الإسلام يستهدف مصلحة أبناء المسلمين. هذه القضية الخطيرة تحتاج إلى جهود المجتمع بالكامل، ولا تغني فيها أبدا الجهود الفردية التي يقدمها المجتهدون من حين لآخر في حديث هنا أو خطبة هناك. الأمر وكما قلت في لقاء سابق يحتاج إلى جهود المجتمع بالكامل. نعم، لأنها قضية مجتمع وقضية مستقبل أمة، شبابها أو قول معظم شبابها الآن من المدخنين، والأمر لا يحتاج مني إلى تدليل على ذلك، فإن الشباب يلقونكم في كل مكان وترون السجائر للأسف في أيديهم وهم لا يعبؤون بمن يراهم كما كان يفعل الشباب فيما مضى من الزمان. كان الصبي أو الشاب إذا فوجئ برجل كبير يراه والسيجارة في يده سرعان ما كان يولي هاربا مسرعا ويخبئ السيجارة أو يلقي بها. ما عدنا نرى تلك المشاهد الآن، وإنما بجرأة غريبة وعجيبة نشاهد الشباب والصبيان وهم يدخنون ربما أمام آبائهم وأجدادهم ومعلميهم. وصلت الأمور إلى هذه الدرجة، لذلك حينما أقول القضية قضية مجتمع ولها مساس مباشر بمستقبل الأمة وبمستقبل الوطن، فأعلنها استغاثة بكل إخواننا القادرين على الإسهام في حل هذه المشكلة ومقاومة تلك الظاهرة. أيها الأحباب، اعلموا بأن إسلامنا العظيم قضيته الأولى بعد توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، إسلامنا معني بالمحافظة على الكليات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والعرض. ويستغرق هذا الأمر في الدين الإسلامي قرآنا وسنة وفيما أنتجته القرائح الزكية لعلماء الأمة الأكارم المخلصين. القرآن الكريم والسنة المشرفة وما خطه المخلصون من العلماء يعتبرون هذه الأمور القضية الأولى. نعم، وما حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا علينا إلا لكونه ضارا بنا أو بأموالنا، بصحتنا وأموالنا وأبنائنا وبيئتنا. ما حرم الإسلام، يا أبنائي اسمعوني يرحمكم الله، ما حرم الإسلام شيئا على أبنائه إلا لكونه ضارا بهم. وما حرمت الخمر إلا للفساد الرهيب الذي يترتب عليها والضرر البالغ الذي تلحقه الخمر بمن يشربها. وكذلك التدخين، هذا الوباء الخطير الذي استشرى شره بين شباب الأمة وبين رجالها على حد سواء، الكبار يدخنون والشباب يدخنون والصبية الذين لم يتجاوزوا العاشرة الآن يدخنون، ونراهم في مشاهد مفزعة. من هذه المشاهد المفزعة ونحن نتهيأ لدخول صلاة العشاء مثلا، نراهم يمشون في الشارع لا يعبؤون مطلقا بإقامة الصلاة، وإن كانوا خمسة فالخمسة في يدهم أو في أيديهم خمس من السجائر. نعم أتابع ذلك بنفسي وأراه، والله يعلم حجم الحسرة التي تملأ قلبي وأنا أشاهد حملة المشاعل، حملة السجائر يمرون من أمام المسجد والمؤذن يقيم الصلاة وهم غير منتبهين مطلقا، وكأن الأمر أمر الصلاة لا يعنيه. هذه المشاهد تتصدع لها الأفئدة حينما نرى أبناءنا وأكباد أبنائنا تحترق في الأعماق، حينما نرى النار تحرق صدورهم وهم يضحكون ولا يعبؤون كما قلت بمن يراهم أو ينصح لهم. هذه المشاهد ما كنا نراها منذ 30 عاما مثلا، كانوا يستترون وكان الشباب يستتر. الآن يمسك أبناؤنا بسجائرهم وكأنهم يتحدون الكبار في مشاعرهم. انتقلنا إلى مرحلة صعبة للغاية، والأمر بات يتطلب جهود كل المسؤولين وكل الأجهزة المعنية، أجهزة الأوقاف، أجهزة الإعلام، حتى الأجهزة الجامعية والمدرسية، كل في موقعه يستطيع بإذن الله أن يؤدي دورا إيجابيا حتى يزول ذلك الغم وهذا الهم وهذا الكرب العظيم. التدخين حرام، هذا هو الحكم الذي لا يقبل المناقشة. حتى وإذا ابتليت الأمة بمن يبيح 3 سجائر للصائم في نهار رمضان، هو حرام، هو حرام، وأقل القليل منه يفسد الصيام. فانتبهوا يا أبنائي يرحمكم الله، انتبهوا وكونوا على حذر، هو خبيث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، سورة الأعراف. وقد اتفقت كلمة علماء الأمة وكلمة أطباء الأمة على أن التدخين خبيث، اتفقوا جميعا على أن التدخين ضار بصحة المدخن. وما دام أهل العلم وأهل الاختصاص قد اتفقوا على ذلك ولم يخرج من بينهم رجل في يوم من الأيام يقول بأن التدخين ينتفع به المدخن، لم نسمع بهذا، بل الذي أجمع عليه العلماء والفقهاء والأطباء أن التدخين يلحق ضررا مؤكدا بجسد الآدمي. طيب ما دام الأمر كذلك وقد أكرمنا الله عز وجل منذ عدة أعوام بمفت كريم هو الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، حياه الله وبارك الله في صحته، أعلنها صريحة ووجدنا فتواه موجودة على أبواب المساجد وأبواب المؤسسات وفي المدارس والجامعات، قالها لله رب العالمين بمثل هذا المستوى من الصراحة. إذا كان علماؤنا قد قالوا هذا والتحذيرات الطبية في كل يوم تتردد وتستمعون إليها، إذن فلما الإصرار؟ هذا حرام يغضب رب العالمين عز وجل، فلما الإصرار على معصية الله وإغضاب الله رب العالمين؟ لما المعصية؟ أقول لأبنائي، يا أبنائي، يا أحب الناس إلى قلوبنا، والله إن قلوبنا لتكتوي كأنها تكتوي بالنار ونحن نشاهد السجائر بين شفاهكم، لا تتصوروا حجم الأسى والحسرة التي تملأ قلوبنا ونحن نشاهد السجائر في أيديكم وبين شفاهكم، ونحن نعلم بأن قلوبكم وأحشاءكم وصدوركم تحترق بهذه النار. هذه الصحة التي أكرمكم الله بها وأكرم بها الناس أجمعين، هذه الصحة أمانة، هذا الجسد أمانة، وهذه الأمانة ملك لله رب العالمين. يعني أحيانا نقدم النصيحة لبعض أبنائنا ونحذرهم، قد يتطاول بعضهم وينطق بمنطق الشيطان ويقول هي صحتي، أنا حر في صحتي، كما يقول بعض الخبثاء إنه مالي أفعل به ما أريد. وهذه مغالطة كبرى. نعم مغالطة. أولا يا سيدي، هذا المال ليس مالك، إنه مال الله عز وجل الذي يقول بالنص في سورة النور وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من مال الله، ملكيتك له ملكية آنية، ملكية إدارة، ملكية انتفاع، ولكنك وما تملك ملك لسيدك تبارك وتعالى في علاه، وأنت وكيل لله في هذا المال. أكررها وينبغي أن تنقل ذلك عن العلماء، أنت وكيل لله تبارك وتعالى في هذا المال، أنت مؤتمن عليه، أنت خليفة فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت خليفة وأنت وكيل، وعلى كل وكيل أن يلتزم ببنود الوكالة وأن يتقي الله عز وجل في هذه النعمة، في هذه الأمانة، نعمة الصحة وأمانة الصحة. التي أكرمك الله تبارك وتعالى بها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من هذه الأمانات أمانة الصحة التي ينبغي أن تبذل في سبيل صيانتها والحفاظ عليها، ينبغي أن تبذل في سبيل ذلك وفي سبيل رعايتها كل ما يحفظ صحتك. نعم، إذا ابتليت بمرض فبادر وعالج نفسك واطلب الدواء وخذ بالأسباب واتق الله. نعم، هذا هو المطلوب، وهذه عبودية لله رب العالمين، والأخذ بالأسباب من صلب العبودية لله رب العالمين. هذا الجسد وتلك الصحة لها مهام أخرى لم يعطها ربنا لك لكي تضيعها بالتدخين وبالخمور، وإنما أعطاك إياها لتعبده ولتؤدي الفرائض على الوجه الأكمل، ولتقوم مصليا بالصحة والعافية، لتحيي الليل والناس نيام، ولن يؤدي الفرائض أحد على الوجه الأكمل إلا صحيح الجسد، إلا الصحيح، إلا صاحب الصحة، هذا الذي يؤدي ما افترض الله عليه كما يريد ربنا تبارك وتعالى. أما العليل الضعيف يقصر في العبادات، بل ويقصر في مهام الوظيفة التي يتقاضى عليها راتبا شهريا، أحرق صحته فهلكت هذه الصحة، ويذهب إلى عمله وهو عليل ضعيف لا يكاد يرى موضع قدمه ولا يمضي على مكتبه أو أمام الآلة التي يعمل عليها، لا يمضي إلا وقتا قليلا وسرعان ما يعود إلى بيته. هذه الصحة التي أكرمنا الله بها أعطانا الله إياها لنكسب بها قوت يومنا، لنطعم أنفسنا وأبناءنا وأزواجنا من الحلال الطيب. فصاحب الصحة الحريص على تلك الأمانة يستطيع بإذن الله أن يؤدي بها عمله على الوجه الأكمل، وبذلك يأكل من الحلال الطيب مع أهل بيته، وينشأ جسده وجسد أبنائه من الحلال الطيب. وإذا أطعم الرجل نفسه وأبناءه وأهل بيته من الحلال فقد أدى عملا عظيما. وأسوأ ما يفعله الرجل بنفسه وأهل بيته أن يطعمهم من الحرام. وقلت منذ أسبوعين هي خيانة عظمى للأسرة، أكررها ثانية، كل من يطعم أبناءه وزوجته من الحرام فقد ارتكب خيانة عظمى في حقهم. وليعلم صاحبنا هذا وما هو بصاحبنا، ليعلم بأنه إن أقدم على ذلك فلا بركة تؤمل في أبنائه ولا بر ينتظر منهم به، ولا توفيق في عمل ولا توفيق في تعليم، لأن أجسادهم نبتت من السحت. يا شباب المسلمين، يا أبنائي، اتقوا الله في صحتكم وعافيتكم، وادخروها لمستقبلكم، فإن أمتكم محتاجة إلى جهودكم وعافيتكم وصحتكم وعلمكم واختراعاتكم وابتكاراتكم. أمتكم تعلق عليكم آمالا عظيمة. تصوروا، نحن نفكر فيكم هكذا، ونحن مشغولون بكم ليل نهار، وكل الذي يعنينا أن نراكم في أحسن صحة، ومع ذلك نفجع بكم وأنتم تحرقون صحتكم وتقتلون أنفسكم بالتدخين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم عبد الرحمن.
حياك الله يا شيخ أبو الفتوح.
وإياكم يا رب.
والله يا شيخ أبو الفتوح، أنا عايز أقول لحضرتك إن لقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإنها طبعا لو كونها من إنها حراما شرعا وإنها من المخدرات. ففي حديث لأم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر.
نعم.
فكونها كمان إنها كريهة الرائحة. ففي لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم.
صحيح.
وكمان لما فيها من الإسراف والتبذير، وهو ده حرام شرعا، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التبذير والإسراف. لقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا. وقوله تعالى أيضا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فنسأل الله العظيم أن يعفو عن شباب المسلمين هذه الآفة الخبيثة.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أستاذ؟
أكرمك الله يا أخي.
يا شلونك؟
نحمد الله ونشكره.
أستاذ، سؤال بعد إذنك.
تفضل.
عم نكب الشاي، بقيت الشاي بالحمام.
نعم.
بالحمام. هل هو حرام ولا حلال؟
يعني تصنعون الشاي في الحمام؟
ايوه.
لعدم وجود مكان يعني.
يعني هي شلون صارت؟
يعني انتم مضطرون لذلك؟
لا لا، ما انا مضطرين احنا.
اذا فلماذا نصنعه؟
بقيت الشاي.
ها،
بقيت الشاي يا استاذ، بقيت الشاي
بقياته
اللي عم نزود يعني. يعني الفضالة عم نكبها بالحمام.
لا شيء في ذلك، يعني بقايا الكوب وألقيتموها في الحمام.
أيوة.
والله يعني يفضل ألا نلقي شيئا ساخنا في الحمام، يفضل.
أيوة.
لكن إذا كان المخلفات معينة وألقيتموها فلا بأس، كتفل الشاي أو ما إلى ذلك يعني.
أيوة.
أريد أن أقول لأبناء الأعزاء بأن السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال بس بعيد عن الحلقة شوية.
خير يا بنتي.
خير إن شاء الله. أنا اشتريت ريسيفر لوالدي ووالدتي.
نعم.
علشان يتابعوا قناة الرحمة.
نعم.
لكن للأسف تابعوا القنوات اللي هي المسلسلات والأفلام. فأخويا بيقول لي: أنت جبت لنا حاجة بلاتينة بيها. فما جيت خدت وشفرت القنوات دي، فوالدي رد عليا وقال لي: هو مين بيربي مين؟ فطبعا كانت هتبقى مقاطعه وكده، فرجعت الريسيفر ثاني بالقنوات دي. فانا خايفه اكون باخد ذنب الحاجات دي كلها، لان انا منع الحاجات دي عندي في البيت.
ما دامت هذه المواد مواد يعني لا ترضي الله عز وجل وخارج نطاق القنوات المحترمة، فكان عليك أن تصري على تشفير هذه القنوات، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكان عليك أيضا بأسلوب يعني هادئ يتناسب مع خطاب الوالد والوالدة أن تقنعي كل منهما بوجهة نظرك، ولو استعنت بخال أو عم أو ما إلى ذلك ربما يعني يأتي هذا الأمر بنتيجة طيبة، حتى لا تستخدمي أسلوب يغضب الوالدين. أبنائي الأعزاء الذين أخصهم بندائي هذه الليلة، أن ننفق مالا في غير موضعه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا سعيد.
كيف حالك يا شيخ؟
أكرمك الله.
جزاك الله خيرا على هذا الدرس.
أكرمك الله يا أخي وبارك الله لك.
حقيقة إني أحب قناة الرحمة كثيرا.
أحبكم الله.
وأرجو من الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضى.
اللهم آمين يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لك ولكل بلاد المغرب العربي الحبيب والشقيق. التبذير أن نضع المال في غير موضعه وأن ننفقه في غير حاجة، وإهلاك الأموال وإنفاق الأموال على التدخين تبذير، تبذير وسلوك محرم لا يتفق أبدا مع كرامة المسلم العاقل الذي قال الله عنه في القرآن الكريم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كان معتدلا في الإنفاق في الأمور المباحة، فما بالكم في من يهلكون أموالهم في التدخين وفي الخمور وفي المخدرات. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة مهمة جدا، هي من جوامع الكلم في الحديث النبوي ورأس من رؤوس الفكر الإسلامي: لا ضرر ولا ضرار. كل ما تأكدنا أنه يلحق ضررا بنا أو بإخواننا أو بأموالنا فهو محرم، فلما العناد؟ أتعلمون أبنائي الأعزاء بأن التبغ الذي تحشى به السيجارة يوضع في براميل الخمر العتيقة، الخمر القديمة، يعني برميل مليء بالخمر وخمر عتيقة وقديمة جدا، يوضع التبغ فيها عدة أشهر حتى يخرج لتحشى به السجائر. عدة أشهر معناها أن التبغ قد اختلط بالخمر وأصبح خمرا وأصبح جزءا من الخمر وتشبع تماما بها. ولذلك حينما نقول وهذا تقرير علمي أشهد الله أنني قرأته، تقرير علمي يؤكد بأن التبغ يوضع في براميل الخمر العتيقة عدة أشهر ثم يخرج بعد ذلك لتحشى به السجائر. ثم أود أن أقول لأخي المدخن: اتق الله في أهل بيتك، اتق الله في أهل بيتك. غرفة فيها الأم وفيها الزوج وأربعة أو خمسة من الأبناء بينهم رضع، وقد تكون الزوجة حامل أيضا، وصاحبنا قد أغلق الحجرة علي والنوافذ في الشتاء ويدخن 20 سيجارة قبل أن يفتح الباب في الصباح، أيرضي الله ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام فضيلة الدكتور.
تفضل يا أخي مصطفى، أهلا وسهلا.
أهلا بك، نشهد الله نحن أحبكم في الله.
أحبكم الله وبارك الله
فيك. معلش سؤال خارج الحلقة بس.
تفضل.
لو فضيلتكم في حد خاله يعمل في وظيفة حساسة في أمن الدولة وكده.
نعم.
وهو الشخص ده ملتحي وملتزم بالسنة وكده.
نعم.
وهو مطلوب منه هو نازل يحلق لحيته لظروف عمل خاله والصلاة الرحم وهكذا من أموره، ماذا يفعل؟
لا والله يا أخي، والله لا يحلقها أبدا، والله الذي لا إله إلا هو لا يحلقها أبدا، وله رب إن شاء الله يكرمه وينقذه من كل شدة بإذن الله، أرجو أن تثق في ذلك إن شاء الله ولا تفعل سوى ذلك، انزل على بركة الله، وما دمت قد اقتديت بسيدنا رسول الله بإطلاق اللحية وحزت ذلك الشرف العظيم اقتداء بسنته وطاعة لله رب العالمين، أبشر إن شاء الله لن ينال منك ولا منه أحد بإذن الله. أخبرتكم عن التقرير العلمي الذي قرأته وبينت لحضراتكم، وهذا أمر معروف لا يدفع، بأن التبغ يظل في براميل الخمر عدة أشهر ثم بعد ذلك يخرج، إذن فهو خمر، إذن فهو خمر، ويقاس عليها، يقاس على الخمر، لأن البعض أحيانا يقول هات لي آية أو هات لي حديث، طب ما احنا عندنا القياس من مصادر التشريع في الإسلام، الخمر مهلكة للصحة وللمال وتضيع العقل، تذهب بعقل الإنسان فيقدم على تصرفات لا يقدم عليها الحيوان. نقول لأخينا هذا الذي يدخن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيد.
لك شيخ أبو الفتوح.
بارك الله فيك.
لو سمحت سؤالين بس بالله عليك.
تفضل.
التدخين حرام شرعا، عايز أعرف يعني كيف لا ينقض الوضوء.
نحن لا نقول بأن التدخين ينقض الوضوء. لا نقول بأن التدخين ينقض الوضوء.
يعني كيف أنه حرام وما ينقضش الوضوء.
الله. يعني عايز تقول مدام حرام ينقض الوضوء. طيب احنا انت قرأت، بس استنى، قرأت قبل كده من نواقض الوضوء التدخين؟
لا انا سمعت فضلت الشيخ محمد حسان قال ان التدخين حرام بس لا ينقض الوضوء،
وانا اقول ما قال به الشيخ ان شاء الله، وبهذا يقول علماؤنا يا سيدي. لا تجادل يا رجل في مسألة محسومة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي استفسار صغير.
تفضل.
لبنت بنوت مكتوب عليها، مكتوب كتابها وعايزة تتطلق.
ولماذا؟
ايه شروط الطلاق؟
وعايزة تتطلق ليه؟
يعني مش مرتاحة مع جوزها وهي لسه بنت بنوت ما دخلتش.
والله يعني في الحالة دي ما دامت مصرة على الطلاق فلها في الجهاز ما قدمته فقط، يعني تاخد قيمة الذي أسهمت به في الجهاز. نعم، يعني إن كان الطلاق
أي جهاز
يا حبيبي. نعم
حضرتك، هي ما جابتش اي جهاز ولا انا لسه جبت اي جهاز، احنا كاتبين القايمه بس على سبيل كتب الكتاب.
ما دام عقد عليها فلا بد وان يكون لها مهر قد تم دفعه، والقائمة تحل محل المهر، وإن كان زوجها هو الذي يريد طلاقها تأخذ نصف المهر قبل الدخول بها. نود أن نعود إلى البيان الذي نحذر به إخواننا. التدخين السلبي معروف، يعرفه كل الناس، وقال أهل الاختصاص والعلماء بأنه أخطر من التدخين الإيجابي البكر، يعني التدخين البكر. التدخين السلبي يؤذي الحاضرين ويؤذي أبناءك وبناتك ويؤذي الرضع ويسمم أكبادهم وأفئدتهم ورئتهم. هل ترضى لأبنائك أن تغلق عليهم الحجرة أو الشقة وتصنع بهم ذلك الصنيع؟ هذا صنيع عدواني لا يرضاه العاقل أبدا لأبنائه. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
الحقيقة دكتورة أبو الفتوح حياك الله
وإياكم،
جزاك الله خيرا، برنامج جميل وبتنقي المواضيع فعلا بتمس المجتمع الإسلامي.
نعم.
فأنا عايزة أبشر حضرتك إن في ناس كتير الحمد لله ربنا تابع عليهم، وهم اتخذوا يعني أسلوبين. أول حاجة العون من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هو لازم يكون يستحضر العون بتاع ربنا، لأن من غير عون ربنا مش هيقدر يعمل أي حاجة. وتاني حاجة لازم يعرف ان دي حرام نهائيا شرعا، يعني كله اجمع عليها ان هي حرام لانها ضرة.
نعم.
بالصحة وضرة حاجات كتير. فجزاك الله خيرا ان زوجي الحمد لله ربنا تبع لي بقاله 4 سنوات مبطلها ومرجعلهاش تاني، لما عارف ان هي حرام حرام. انا هقدر احط حاجة ببقي دلوقتي او في فمي واعلم انها حرام واقضي بالله بها؟ فالحمد لله من ساعتها معلش. فجزاك الله خيرا وجزا كل الامنين على هذا.
بارك الله لك.
السلام عليكم ورحمة الله.
والله لو استحضر الانسان الخوف من رب العالمين عز وجل وعلم بأنه وهو يفعل ذلك العمل يعصي ربه ويغضب رب العزة عز وجل، لو كان فيه قلبه مثقال ذرة من الإيمان لألقى بالسجارة ووطأها بقدمه وانتهى من هذا الأمر تماما ليرضي ربه عز وجل. وبعدين المدخنون يؤذون إخوانهم ويؤذون المصلين، ورائحة فم المدخن في الصلاة أمر مزعج للغاية. وكم حدث لي أن أقف إلى جوار مدخن، سبحان الله، لا تعلمون أيها السادة كيف يكون الوضع النفسي لرجل يريد أن يصلي وينشغل بصلاته فيفاجأ بمدخن يقف إلى جواره يؤذيه بنتن السجائر. وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم آلاء.
الله يكرمك يا عم الشيخ. ادعي لولادي يتم عليهم حفظ كتاب الله، ولان فيهم قربوا يختموا ان شاء الله.
اسال الله عز وجل ان يتم عليكم هذه النعمه، نعمه حفظ القران الكريم.
امين يا رب العالمين.
اللهم امين.
بعد اذنك يا عم الشيخ، احنا عندنا شقه بتسكن، فجالنا واحد ليس على مله الاسلام، فانا مش عارفه نديله الشقه ولا ايه، وجزاك الله خير.
والله لا باس، يعني لا نرى مانعا اطلاقا اذا كان يلتزم بالشروط ويراعي حرمة البيت المسلم. اذا التزم بذلك فلا بأس يا ابنتي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا عبد الستار.
تفضل يا عبد الستار. كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين.
احبك في الله.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
الله يسلمك يا استاذ. انا الطلاق اخي على لساني، على طول بحلف بالطلاق.
نعم.
وش هذا يعني فدوته؟ وش
طب ولماذا؟
يعني كل ما حكيت تقول علينا الطلاق وعلينا الحرام.
لا هذا سلوك مرفوض يا شيخ، والرجل العاقل لا يعرض أسرته وأهل بيته ولا يعرض عقدة النكاح والميثاق الغليظ، لا يعرضه أبدا للاستهانة بهذه الدرجة على العمال والبطال. هذا السلوك يا رجل يعني نتمنى أن تتجنبه تماما وأن تكون على حذر من ذلك، واتق الله في أهلك حتى تكون مطمئنا أنك تعيش مع أهلك في الحلال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا محمود من العريش. تفضل يا سيد.
أنا مريض نفسيا وباخد أدوية كلها تعتبر مخدرة، حرام؟
ما دامت تحت إشراف طبيب وعند الضرورة لها وبنسب معقولة، لا يعني نسب علاجية لا تتسبب لك في الإدمان، والأمر يجري تحت إشراف دقيق من الطبيب المعالج، لا بأس بذلك، لكن لا تسرف ولا تستخدمها بطريقة غير الطريقة التي حددها لك الدكتور. المسألة تمارس في أضيق الحدود. شكرا. أقول لأخي المدخن، حتى تكون محبوبا من الناس لا تكن سببا في إيذاء الناس، لا تكن عامل إزعاج، والله أمر مؤسف ومؤذي للغاية أن تمسك بالسيجارة وحولك من إخوانك من يؤذيه ذلك ويضايقه ذلك، وترى الغضب في وجوههم والاستياء، ومع ذلك تصر على هذا العمل الشنيع. لا يجوز يا رجل، لا يجوز. ده من سمات المؤمن ومن السنة أن يتطيب المؤمن والمصلي، وعند الخروج إلى الجماعات والجمع من السنة أن يمس من طيبه حتى يشم الناس منه رائحة طيبة. انظر ماذا تفعل أنت، انظر أنت تفعل العكس تماما. وبسبب تدخين الرجل بين أهل بيته فإن أطفاله يخرجون متشبعين بالدخان ومستعدين للتدخين في سن مبكرة، لأنهم تعاملوا مع الدخان وهم في أحضان أمهاتهم من الرضع. بل أقول إن الأبحاث العلمية قد أكدت على تضرر الأجنة في أرحام أمهاتهم من التدخين. الأجنة تضررت من التدخين في أرحام الأمهات، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. أهيب بإخواني أن يلجأوا إلى الله عز وجل وأن يسألوه في جوف الليل وهم ساجدون، يسألون ربهم الكريم أن يفرج كربهم وأن يباعد بينهم وبين هذه العادة الرذيلة. يسألون الله ويلجؤون إليه ويستشعرون عظمة ربهم في قلوبهم ويستشعرون الخوف من ربهم، لأنهم يعلمون يقينا بأن الله لا يرضى لهم ذلك. صحتي هذه كما قلت وأؤكد أمانة، وليس من حقك أبدا أن تتصرف فيها كما تريد، هي ملك لعلام الغيوب عز وجل، ملك له. منحك إياها لمهام كثيرة، لمهام كثيرة تؤدي بها عملك وتطعم بها ولدك وتؤدي بها صلاتك وتؤدي مهام الوظيفة في صحة وعافية، وتقوم في صلاتك فتؤديها أيضا بصحة وعافية. لهذا متعك الله بالصحة يا سيدي، فاتق الله ولا تقل مالي ولا تقل صحتي، المال مال الله والصحة كذلك ملك لله. وهذه القصيدة كنت قد ألقيتها لكن إخوة كثيرين لي طلبوا مني أن أعيدها، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يأجرني خيرا عنها وأن يحول بينكم وبين التدخين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا لو تذكرون، قل للذي يلهو مع الشيطان ويعيش في مستنقع الإدمان بين الأراذل والشراذم ضائعا متخبطا في ظلمة العصيان، أغضبت ربك يا فتى وفجعتنا، أغضبت ربك يا فتى وفجعتنا في زهرة الخلان والشبان، وطعنت أهلك في الفؤاد بمدية لن يبرأوا منها مع الأزمان، وسقطت في بؤر الفساد محطما بين الحشيش ولعنة الدخان، ووقعت مسلوب الإرادة تائها عبدا لكأس من يد الندمان، شر الكؤوس مرارة، شر الكؤوس مرارة ومهانة، كأس تنال كرامة الإنسان. إن تعجبوا فلتعجبوا من صبية لم يبلغوا حلما من الغلمان، يمشون في زهو وفي أيديهم سيجارة بمظاهر النشوان، لا يعبؤون بمن يراهم منكرا بل يضحكون بنشوة الصبيان، فمن الذي جعل الغلام مدخنا نتساءل، من الذي جعل الغلام مدخنا ألقى به في عالم الإدمان؟ هذا السؤال قضية ومصيبة، هذا الغلام ضحية الإعلان وضحية البيت الذي ألقى به في بؤرة الفساق والذؤبان. يا أيها الناس اتقوا الله الذي جعل الفتى في البيت كالريحان، يا أيها الناس اتقوا الله الذي جعل الفتى في البيت كالريحان، أغريتموه بصورة في صفحة لمدخن في أجمل الألوان، هذه السجائر حين يمسكها الفتى بين الأنامل في رضا الخلان، نشوان نشوان يضحك للجميع وحوله من أجمل الفتيات والفتيان، سحر يذوب له تذوب له القلوب وتنتشي، فإذا الغلام يحوم كالهيمان ليكون كالبطل الذي اهتزت له مهج القلوب بزيه الفتان، فإذا أردتم لومه وعتابه لوم الذي أغراه بالدخان. يا أيها الرجل المدخن، يا أيها الرجل المدخن أفتنا، في التبغ يفسد جو كل مكان ويموج في رئة الوليد مسمما، اسمعوا، ويموج في رئة الوليد مسمما جسدا نحيلا لين البنيان، حتى الأجنة في البطون تشوهت وتساقطت من زفرة البركان. ماذا جنى الأطفال حتى يولدوا في بيئة الإدمان والقطران؟ ماذا جنوا في المهد حتى يحرقوا في غيبة الأخلاق والإيمان؟ وأكاد أجزم أنهم يشكوننا لله يوم العرض والميزان. يا أيها الرجل المدخن قل لنا ماذا تقول لربك الرحمن؟ آذيت أهلك والرفاق وغيرهم وأسأت للإخوان والجيران، حتى تحاشاك الجميع لأنهم عانوا بقربك فورة الغثيان. سربت سم التبغ في أكبادهم، فهل اتقيت الله في الإخوان؟ ما ذنب من يلقاك يوما باسما فتعضه بالناب والأسنان؟ أفلا علمت الحق في قرآننا يجزي عن الإحسان بالإحسان؟ وعن المدام وبؤسها في بيتها حدث بلا حرج ولا استئذان. كم من سنين الغم تندب حظها، كم من سنين الهم وهي تعاني. ولكم رأت رجلا عليلا يكتوي بالنار والدخان والسرطان. النار تأكل ما لها وحبيبها، وحبيبها في قبضة الشيطان. ناهيك عن نتن السجائر، إنه ريح من الشيطان في الإنسان. نتن السجائر لا يطاق زفيره، فادعوا لها بالصبر والسلوان. يا أيها الرجل المدخن لا تقل مالي، فإن المال للديان. ما أنت إلا كالوكيل بماله، فالزم حدود وكالة القرآن. ما أنت إلا عامل في ملكه، وقد اصطفاك خليفة الرحمن. فالجأ إلى الله القدير لعله يدني عليك سحائب الغفران. انهض من الوحل، الذي أدمنته حتى تنال كرامة الرضوان. سبحان من وسع الخلائق كلها بالعفو والرحمات والإحسان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي، ويرقى النابهون من الرجال، ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن من الضغائن والضلال. ومن يعرض يجد سوء المآل. هدى للناس نلقى الناس فيه، فنحيا في رحال